ولا يقتصر الإنسان على نوع واحد، إن حصل ولي يعطل الأسباب الباقية، بل يطلب الرزق بأي وسيلة مباحة ولو بالاحتراف والكد والعمل. أما ما عليه كثير من الشباب اليوم أنه لازم يضيفه ولا ما يشتغل، لازم يضيفه ولا ما هو طالب من الرزق ويجلس معطل للأسباب ويضيع من يمونه لأنه ما حصلت له وظيفة، هذا غلط. إذا ما حصلت لك وظيفة فاطلب الرزق بغير الوظيفة، بل طلب الرزق بغير الوظيفة أحسن بعد، لأن الوظيفة محدودة. ولا رأينا واحد سجر بالوظيفة، يا الله يا الله تكافي هو وعياله، لكن اللي يبيع ويشري ويشتغل يعني الغالب انه يثري يحصل على ثروه. فنحن نوجه الشباب بانهم ما يقتصرون على الوظيفه، بل يطلبون الرزق، الوظيفه اخر شيء، يطلبون الرزق بالبيع والشراء، يطلبون الرزق بالعمل والاحتراف، يطلبون الرزق بأي وسيلة من الوسائل الكثيرة، وأبواب الرزق كثيرة ولله الحمد. ومنها ما بين أيدينا الآن وهو البيع والشراء. لو أن هذا الشاب اشتغل بالبيع والشراء شيئا فشيئا كان خيرا له من الوظيفة. يبدأ الإنسان بالبيع والشراء شيئا فشيئا ويتنامى ويكثر حتى يصبح من الأثرياء، خير من الموظفين، خير من الوزراء. التاجر خير من الوزير، التاجر عنده أموال عنده ثروة، الوزير المسكين ما عنده شيء إلا الوظيفة. مع أن نرفع الوظائف مثلا وزير، لكن اللي يشتغل خير منه وأكثر ثروة. فنحن نوجه الشباب بأنهم يطلبون الرزق من وجوهه. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم وجه إلى الاحتشاء، إلى الاحتشاش والاحتطاب من الجبال وحمل الحطب وبيعه، وجه بهذا عليه الصلاة والسلام. نبي الله داود عليه السلام كان ملكا نبيا، ملك نبي، جمع الله له لنا الملك والنبوة، ومع هذا ما كان يأكل من بيت المال الذي عنده، وإنما يشتغل بيده ويأكل من كسب يده عليه الصلاة والسلام. كان يصنع الدروع من الحديد ويبيعها ويأكل من ثمنه، وهو نبي الله عليه الصلاة والسلام. فوجوه الرزق ولله الحمد كثيرة ومفتوحة، ولكن على الإنسان أن يتقي الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. تطلب الرزق وتوكل على الله ويتقي ربك، فإن الله وعد لأنه من يتقه فإن الله يرزقه من حيث لا يحتسب. والتقوى لا شك إنها من أعظم الأسباب لطلب الرزق، تقوى الله أعظم الأسباب لطلب الرزق. فهذا هو البيع. البيع مباح، بيع والشراء مباح بالكتاب وبالسنة وبإجماع المسلمين. أما الكتاب فكما في قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا، وقال تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم، أشهدوا إذا تبايعتم. قال تعالى: يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. يجمعون بين العبادة وبين البيع والشراء، لا يجلسون في المساجد يعطلون الأسباب، ولا يجلسون في المتاجر يتركون الصلاة، وإنما يجمعون بينهم، يطلبون الرزق ويصلون في المساجد. هؤلاء هم عباد الله الصالحون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ذكر الله هو الخطبة والصلاة، حضور الخطبة واستماع الخطبة والصلاة. فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، اتركوا البيع في هذه الفترة، أغلق دكانك، اذهب إلى الصلاة، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة انتشروا إلى الأرض، لا تجلس في المسجد. إذا جلست في المسجد اعتكاف وبقرأ القرآن وبصلي نعم، لكن طلب الرزق من تأكل، من تنفق على أهلك، على اخرج اطلب الرزق. إذا قضيت الصلاة انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فدل هذه الآيات على مشروعية البيع والشراء. والأحاديث كثيرة، منها الأحاديث التي سيذكرها المصنف رحمه الله. النبي صلى الله عليه وسلم باع واشترى ووكل من يشتري له، وحث على طلب الرزق وبيع والشراء والاتجار. والإجماع أجمع العلماء على مشروعية البيع، والحكمة تقتضي ذلك، لأن بعض الناس عنده سلعة، عنده سلعة ولا عنده نقود، والطرف الآخر عنده نقود ولا عنده سلعة، فلأجل التوصل كل واحد منهما إلى مطلوبه شرع البيع، شرع البيع، فصاحب السلعة يبيعها ويحصل على ثمنها، وصاحب النقود يشتري بها السلعة ويستفيد من السلعة، تبادل، تبادل مصالح منافع. أما لو كل واحد أمسك ما عنده، أهل السلع أمسكوها وأهل الدراهم أمسكوها، لا تضرر المجتمع، تضرر المجتمع. المجتمع يقوم على البيع والشراء والاتجار. نعم.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع.
نعم، هذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايع الرجلان هذا فيه دليل على مشروعية التبايع، تبايع الرجلان يعني تبادل الثمن والمثمن، تبادل الثمن والمثمن. وبماذا يحصل التبايع؟ يحصل إما بالقول وإما بالفعل. القول يقول البايع بعت، ويقول المشتري اشتريت، الإيجاب والقبول. أو بالفعل وهي معاطاة، لأن يدفع السلعة لشخص ويدفع الشخص ثمنها، ولا فيه كلام، إنما فيه تبادل معاطاة، يسمونها المعاطاة. فينعقد البيع بأحد أمرين، إما بالصيغة القولية أو الصيغة الفعلية. هذا معنى تبايع الرجلين، وكل واحد منهما للخيار. الخيار هو التروي لطلب خير الأمرين، الإمضاء أو الفسخ، الإمضاء أو الفسخ. كل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرق. إذا تم التبايع بالصيغة القولية أو الفعلية صح البيع وانعقد، لكن لا يلزم، لا يلزم إلا بالتفرق من المجلس. ما دام في المجلس فكل واحد منهما له الخيار، إن شاء أمضى وإن شاء فسخ. وهذا من الحكمة العظيمة، لأن الإنسان قد يتسرع، الإنسان قد يتسرع فيبيع أو يشتري، ثم إذا فكر وجد أنه لا يناسبه هذا البيع، وجد أنه لا يناسبه هذا البيع، فالله أعطاه الفرصة بأن يتروى ما دام في المجلس. وهذا ما يسمونه بخيار المجلس، يسمونه بخيار المجلس ما لم يتفرقا. هذا نوع من أنواع الخيار، وهو خيار المجلس. وهذا ما يحتاج إلى اشتراط، هذا تلقائي، خيار المجلس تلقائي، ما يحتاج إلى اشتراط، جعله الله فرصة للنادم في أن يتحلل من البيع ويسلم من التبعة، ولا يبادر باللزوم وقد يتضرر. أو يخير أحدهما الآخر، هذا خيار الشر، يعني يشترط بعد التفرق، يشترط بعد التفرق أن له الخيار مدة كذا وكذا، 3 أيام، شهر، أسبوع، هذا يسمونه خيار الشرط، وهو الخيار المشروط من أحد الطرفين، يخير أحدهما الآخر، يعني يشترط له الخيار مدة يتروى فيها. فهذا نوع آخر من أنواع الخيار، وهو خيار الشر. فإن تفرق ولم يخير أحدهما الآخر فقد وجب البيع بالتفرق، لما في خيار شر فإن البيع يلزم لمجرد التفرق، لأن يغادر أحدهما أو كلاهما المجلس. فالبيع يلزم بأحد أمرين، إما بالتفرق من المجلس، وإما بانتهاء مدة الخيار المشروط، انتهاء مدة الخيار المشروط. هذا ما يدل عليه هذا الحديث الشريف، وفيه الحكمة العظيمة والرحمة والتوسعة على المسلمين في عقودهم وبايعاتهم. نعم أعد الحديث. صلى الله عليه
وسلم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تبايع الرجلان وكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا.
وكان جميعا هذه تأكيد، ما لم يتفرقا وكانا جميعا، المعنى واحد لكن الثانية تأكيد. نعم.
أو يخير أحدهما الآخر،
يعني بعد التفرق يخير أحدهم، يشترط أحدهم الخيار له مدة معلومة. نعم على خيار الشر. نعم.
فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع.
إن خير يعني شرط أحدهما على الآخر الخيار مدة معلومة وتبايع على ذلك، تراضي على ذلك، فقد لزم البيع وبقي الخيار للطرف الذي اشترطه، يعني يبقى الخيار للطرف الذي اشترطه. نعم.
وإن تفرق بعد أن تبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع.
نعم. فدل الحديث على أن البيع يلزم بأحد أمرين، إما بالتفرق من المجلس إذا لم يكن هناك خيار مشروط، وإما بانتهاء الخيار المشروط يلزم البيع لأحد هذين الأمرين. نعم.
صلى الله عليه وسلم. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما.
هذا بمعنى الحديث الأول، لكن الحديث الأول فيه إذا تبايع الرجل تبايع، وهذا فيه البيعان، والمعنى واحد، البيعان يعني البايع والمشتري، وفيه أنه بعد العقد يبقى الخيار ما دام في المجلس، في مجلس العقد. وفيه زيادة وهي وجوب الصدق، وجوب الصدق، وأن لا يخدع أحدهما الآخر، فليصدق ببيعه وشرائه من غير خديعة ومن غير غرر، ويبين، فإن صدق وبين يعني بين ما في السلعة أو في الثمن من العيب، ولا يكتم، ما يكتم واحد منهم ما في يده إذا كان فيه عيب، فلا بد أن يبين للطرف الثاني، أما إذا لم يبين فقد كتم، هذا غش وخديعة. فإذا حصل الكذب في البيع والتغريب، أو حصل الغش في البيع، البيع يصح، البيع يصح بناء على الظاهر، ولكن تمحق البركة إن كانا متفقين على الغش وعدم البيان، فإنها تمحق بركة الاثنين البائع والمشتري. أما إذا كان الكذب والغش من طرف واحد فإن الذي حصل منه ذلك ليس في بيعه وشرائه بركة، فليحذر التجار من مدلول هذا الحديث، لأن أغلب بيع الناس اليوم وشراهم على الغش والخديعة، يعتبرون هذا من الحنكة في البيع، يعتبرون الغش والخديعة والتلبيس يعتبرونها من حسن التصرف ومن الحنكة في البيع ومن المرونة في البيع، وهو في الحقيقة أنه محق للبركة، محق ويصبح ماله لا بركة فيه، لا بركة فيه، فمحوق البركة، وإذا محقت منه البركة فلا خير فيه. فهذا مما يحذر التجار الذين لا يتحاشون من التدليس ومن الكذب في البيوع ومن الاحتيال، ويتسابقون في أيهم يخترع طريقة ماكرة، يتسابقون أيهم يخترع له طريقة ماكرة يخدع بها الزبائن. فهذا هو الغش والتدليس، وهذا لا يجر على صاحبه، أو يبي يروج سلعته يقول أنا حاذق في البيع والشراء وأستطيع أني أغري الناس، وهو في الحقيقة يأخذ مالا من فوق البركة فلا يفرح بهذا المال. الصدق فيه خير وبركة، والنصيحة وعدم الغش فيها بركة وخير. فعلى اللي يزاولون البيع والشراء أن يستشعروا هذا الحديث العظيم الذي يرسم لهم الخطة الصحيحة وينهاهم عن الخطة السيئة. لماذا يغرر بإخوانه؟ ما هو البيع والشراء ما هو نهب وسرقة وخيانة، البيع والشراء عقد شريف نزيه، نصيحة، ما هو خيانة وعلى ما يقولون شطارة وتسابق الاختراع، المعاملات اللي يخدعون بها الناس، تزويق السلع ويقول هذا أصلي وهو أصلي تقليد، يضع عليه العلامة الأصلية وكذب، هذا لا يجوز، يبيع على أنه أصلي وهو تقليد وهو أصلي، يبيع على أنه ماركة كذا وهو ليس كذلك، وقد يضع عليه الشعار ويضع عليه يخدع الناس، الأمر لا يجوز. البيع على الصدق وعلى الوضوح، على الصدق وعلى الوضوح، ألا يكون فيه دخل أو فيه خديعة أو فيه جحود لشيء مكتوم، هذا لا يجوز بين المسلمين. ولو حصل فإنه سبب لمحق البركة في المال فلا يستفيد منه صاحبه، وإن جمع فلا يستفيد منه، قد يموت ما استفاد من هذا المال وهو تعب فيه، هو يموت ما استفاد، محروم، يحرم من خيره وبركته. أما إذا صدق وبين فإن الله يبارك في ماله، يستفيد منه في معاشه وفي الصدقات وفي وجوه الخير، يستفيد منه لأنه مال مبارك، إن استعمل فهو مبارك، وإن تصدق منه فهو مبارك ويقبل منه. أما المال الذي يحصل عليه عن طريق المكر والخديعة فهو ممحوق البركة، ويحرم من ثوابه ويحرم من فائدته. نعم.
صلى الله عليه. باب ما ينهى عنه من البيوع.
نعم، لما ذكر الأحاديث الواردة في مشروعية البيع والتوجيه الشرعي في كيفية التبايع والنهي عن الغش والخداع والمكر، بين الطرفين ذكر أن هناك بيوعا منهيا عنها لا يجوز، لا تجوز. الأصل في البيع الحل، هذا هو الأصل في البيع، وأحل الله البيع، ولا يحرم إلا ما دل الدليل على تحريمه. فالبيوع الصحيحة ليس لها حصر، أما البيوع المنهي عنها فهي محصورة، البيوع المنهي عنها محصورة، أما البيوع الصحيحة فلا حصر لها، لأن الأصل في المعاملات الحل. نعم.
باب ما ينهى عنه من البيوع. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الرجل الثوب لا ينظر إليه.
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن نوعين من البيع، بيع المنابذة وبيع الملامسة، وفسرهما في الحديث، فسرهما الراوي في الحديث. فالمنابذة أنه يأخذ الثوب، البايع يأخذ الثوب، ما المشتري ما يدري وش ولا وش داخليه ولا، وقد يأخذ كرتون، هذا كرتون يأخذه ويطرحه على المشتري ويقول حظك نصيبك، سأله سليم أو ما هو سليم أو من القماش الجيد، هو مغلف ولا يدري، يطرحه عليه ويقول هو عليك بكذا، والمشتري لم يقلبه ولم يتفحصه، ويرضون بهذا، يقول حظك نصيبك، إن طلع زين هو حظك، وإن طلع شيئا فهو عليك. هذه مغامرة لا تجوز، لا بد أن المشتري يتفحص السلعة ويعرفها قبل يعقد البيع. المغامرة هذا نوع من القمار، القمار يكون في البيع، وهو المغالبات، المغالبات التي يوقد بها المال، هذا لا يجوز. هذه المنابذة ينبذ عليه الثوب يقول عليك 100 ريال، وهو ما المشتري ما يدري ولا قلبه ولا نظر فيه، يقول حظك نصيبك، أو بظلام، هم بظلام ولا يشوف، يقول أي ثوب طرحته عليك وعليك بكذا، سواء كان سليما أو معيبا أو جيدا أو رديا حظك نصيبك، هذا لا يجوز، هذا غرر وخيانة. هذه المنابذة. الملامسة يقول ادخل بهذا المحل وأي ثوب اللي لمسته بيدك فهو عليك بكذا، قد يلمس ثوب جيد وقد يلبس ثوب ردي، مغامرة، هذه أيضا مغامرة، ما يجوز هذا، ما يجوز بيع الملامسة. أي ثوب اللي لمسته مثلا يدخل في هذا المكان المظلم يغلق الكهرب، يقول ادخل بهذا المحل، أي ثوب وقعت يدك عليه أو صندوق وقعت يدك عليه فهو عليك بكذا، حظك نصيبك، هذا لا يجوز في الإسلام. لا بد يكون الأمر واضحا أمام المشتري ليدخل على بصيرة، ولا يكون هناك خداع ومكر. نعم. وهذا كما ذكرنا أن الآن كثير من التجار ما يعيشون إلا على هالنوع، على المغامرات والخداع والمكر، يعتبرون هذا من الحذق، من الحذق في البيع، هذا ليس بيعا، هذا خداع ومكر ولا يجوز. نعم. هذا بيع الملامسة، بيع المنابذة وبيع الملامسة. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجسوا ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد ولا تصر الإبل والغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر.
نعم هذا الحديث فيه أنواع من الغرر في البيوع منهي عنها نقرأها واحدا واحدا من أول الحديث.
صلى الله عليه
وسلم. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان.
لا تلقوا الركبان، الركبان هم اللي يقدمون من خارج البلد معهم جلب يجلبون على البلد سواء من البادية أو من غيرهم، ما يدرون عن الأسعار في البلد، ما يدرون عن الأسعار في البلد، غرباء جايين بسلعة، يطلع واحد من البلد ويتلقاهم ويشريها منه وهم ما يدرون عن البلد، هذه خديعة، هذه خديعة لا يجوز، لأن في هذا إضرارا، إضرارا بالركبان. الركبان جمع ركب، وهم الذين يقدمون لبيع السلع على السيارات أو على الدواب أو يحملون ذلك على رؤوسهم، يقدمون لبيع سلعهم، يطلع واحد ويقول أنا بشريها منكم وأبريحكم، شو تدخلون بالبلد، هم يشريها رخيصة، ولا جول الركبان البلد ولا خادعهم، ولا خادعهم يشريها برخص، ويحصل الضرر على الركبان، هذا منهي عنه، خلهم يدخلون البلد ويشوفون الأسعار ثم بعد ذلك اشتري على بصيرة. أيضا هذا يحصل به الضرر على أهل البلد، لأن أهل البلد بحاجة إلى هؤلاء الركبان إنهم يبيعون سلعهم في البلد ويتوسع بها أهل البلد، ما يجي واحد ويأخذها جميع ويحرم أهل البلد من فائدتها، فهذا فيه ضرر على الركبان وضرر على أهل السوق. دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، فعلى الأول يكون الضرر على الركبة شرى منهم برخص، على الثاني يمكن أنه أخذ السلع بقيمتها أو أكثر، بعد ما على الركبان ضرر أخذها بقيمتها أو أكثر، لكن يكون على أهل البلد ضرر، أهل السوق عليهم ضرر، لأنه حبس عنهم ورود السلع التي يتنافسون فيها ويتوسعون فيها، هذا منهي عنه تلقي الركبان لدفع الضرر عن الركبان وعن أهل السوق، هذه واحدة. نعم.